عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في نجاسة غير الكتاب عليكم السلام. وقلنا أن المصنف حفظه الله ذكر مصداقين من مصاديق غير الكتاب. المصداق الأول هو المشرك، والمصداق الثاني هو الناصبي. بالنسبة إلى المشرك، بعد بيان تعريفه وأنه من يعتقد بوجود ند لله تعالى، بعد بيان تعريفه، المهم في محل كلامنا نريد أن نعرف أن المشرك هل نحكم عليه بالنجاسة أو نحكم عليه بالطهارة؟ المصنف كما ذكرنا في ذيل الدرس الماضي ذكر عدة من الأدلة، ولكننا خالفنا ترتيب الأدلة من باب أننا نجعل آخر الأدلة التي يعتمد عليها المصنف أن نقف عندها ماذا؟ أن نقف عندها طويلا. الدليل الأول الذي ذكرناه هو بالنسبة إلى الآية الكريمة: إنما المشركون نجس. وبحمد الله تعالى أصبح واضحا لدينا المراد من الآية الكريمة، وأنه لا يصح تقريب الاستدلال بها على النجاسة الشرعية، وهذا الكلام لا نريد إعادته. الدليل الثاني على ذلك، على نجاسة غير الكتاب، يعني على نجاسة المشرك، هي الروايات التي تقدمت في بحث الكتاب. ألم نقل أنه توجد عندنا طائفتان؟ طائفة تقول بطهارة الكتاب، وطائفة تقول بنجاسة الكتاب. الروايات التي دلت على نجاسة الكتاب بإمكاننا أن نتمسك بهذه الروايات ونحكم بنجاسة المشرك. شنو رأيكم؟ نقول إن الأحكام تدور مدار والعناوين، العنوان في تلك الروايات هو الكاف، هو الكتابي، وأما العنوان الذي نريد أن نعمم الحكم من تلك الروايات إلى مقامنا هو عنوان المشرك وموضوع المشرك، وهو بلا ريب عنوان ماذا؟ عنوان يختلف عن عنوان الكتابي. إذن كذلك يكون الدليل ماذا؟ يكون الدليل الثاني باطلا. الدليل الثالث على ذلك هو الأولوية، بمعنى أنه من هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو الكتاب أكثر قربا من المشرك، لأن الكتاب على كل حال ماذا؟ موحد. فنحن فيما تقدم ومضى نتناقش يا أخوان، بنينا على نجاسة الكتاب، بنينا على نجاسة الكتاب. فإذا كان الكتاب الذي هو أقرب إلى الله تعالى من المشرك وحكمنا بنجاسته، أليس من باب أولى أننا نحكم بنجاسة من؟ بنجاسة المشرك. درسنا من الآن يبدأ أخوان، بنظركم هل يصح لنا أن نتمسك بالأولوية لإثبات نجاسة المشرك أو لا، ولماذا؟ لا، قلنا لا تناقش، يعني من ناحية نجاسة لا تناقش، نبني على نجاسة ماذا؟ الكتابي. ونريد أن نعمم الحكم إلمن أو بالأولوية نثبت الحكم بالنجاسة إلمن؟ للمشرك. فمن هالناحية لا تناقش. لا لا،
وجود المناسبة
أبدا أبدا. نقول، ألم نقل سابقا أن الأولوية على قسمين: أولوية عقلية وأولوية عرفية. وهنا نريد أن نرى أنه الأولوية التي يريد أن يطبقها المصنف حفظه الله، هل هي أولوية عرفية أو أنها أولوية عقلية، وما هو الفرق بينهما؟ الأولوية العقلية، إذا أردنا أن نعمل الأولوية العقلية، الأولوية العقلية إذا أردنا أن نعمل الأولوية العقلية فلا بد أن نقطع بالملاك الذي على أساسه حكمنا على الأصل مثلا بأنه نجس أو بأنه طاهر. الآن عندما نريد أن نعمم الأولوية العقلية لا بد أن نحرز وأن نقطع بالملاك وكل ما يتعلق بموضوع الحكم بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ذلك الحكم. فكرة صارت واضحة؟ فتعالوا ويانا أخوان، بالنسبة إلى الكتاب نقول الكتاب مع أنه أقرب إلى الله مع ذلك حكمنا بنجاسته، والمشرك أبعد عن الله لابد أن نحكم بنجاسته من باب أولى. الآن من أين نحرز، من أين نحرز أن الحكم بالنجاسة والطهارة يدور مدار القرب والبعد من الله؟ أنت مو هذا كان دليلك؟ تقول الكتابي أقرب إلى الله، المشرك أبعد عن الله. الكتابي على كل حال موحد، المشرك على كل حال ليس موحدا. إذن الموحد هو أقرب إلى الله من غير الموحد، فإذا حكمنا على الموحد بأنه نجس فمن باب أولى أننا نحكم على الموحد. هذا الكلام من جاي يجيبه؟ عليه دليل؟ ها؟ هل تقطع بأن الملاك في ثبوت النجاسة للكتابي أن النجاسة تدور مدار القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أعينونا، ماكو دليل. أحسنت، ما نقطع. إحنا شو معرفنا لماذا حكم الله سبحانه وتعالى بالنجاسة على الكتاب؟ ملاك الحكم بالنجاسة مقطوع لدينا؟ ها؟ واضح؟ ملاك الحكم بأن الكتابي نحكم عليه بالنجاسة، نحكم عليه بالنجاسة لأنه أبعد عن الله سبحانه وتعالى. شو معرفنا؟ لا يوجد لدينا علم، لا نستطيع أن نحرز الملاك الذي على أساسه حكم الله جل جلاله على الكتاب بأنه نجس. أكو احتمالات أخرى، أنه لعله مثلا أنكروا نبوة نبينا الأكرم، لعله لعله لعله، الاحتمالات كبيرة وكثيرة لو مو كبيرة وكثيرة. فإذا لا نحرز الملاك في ماذا؟ بالنسبة إلى الحكم بالنجاسة على الكتاب. إذا ما نحرز الملاك إذا لا يصح لك أن تستعمل وتستخدم الأولوية العقلية. وإحنا هنا إحنا بعقولنا جاي نحلل، إحنا بعقولنا جاي نقول لعله أنه الكتاب قريب والمشرك أبعد. هذا الكلام عليه دليل؟ لا يوجد عليه دليل. فإذا بالنسبة إلى الأولوية العقلية لا دليل على صحتها ولا دليل على أنها تكون جارية بالنسبة إلى الموارد، قل وياي، إلا إذا قطعنا بالملاك. لأنه إحنا جاي نقول بعقولنا أنه هذا أقرب هذا أبعد، إذا هذا الأقرب. هذا الكلام واضح أنه لا دليل شرعية عليه، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقطع بمن؟ أن نقطع بالملاك. الفكرة صارت واضحة إلى هنا؟ ولذلك تعبير المصنف بالكتاب هواية دقيق. إذا تلاحظوا إخوان إيش قال؟ والأولوية يعني واضح أن هذه الأولوية يا أولوية أولوية عقلية، باعتبار أن الأولوية العقلية لا يمكن استعمالها ولا يمكن أن تكون دليلا على تعميم الحكم بالنجاسة، باعتبار أننا لا نستطيع أن نقطع بملاك الحكم. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ نذكر الأولوية العرفية لو ما يحتاج. هاي الأولوية العقلية أخوان. أما الأولوية العرفية، الأولوية العرفية مثالها الواضح ولا تقل لهما أف، فهنا واضح أن كلمة أف بمن ظاهرة؟ ظاهرة بالحرمة. لا تقل لهما أف، فإذا إذا عندنا كلمة في الدليل نتمسك بظهورها، ومن خلال التمسك بظهورها نعمم الحكم على باقي الموضوعات الأخرى. مثلا إذا كان القول أف بمعنى أن يتأفأف الابن في وجه أبيه أو في وجه أمه، الله جل جلاله منعه، فش تقول؟ تقول من باب أولى، إهانة الأبوين، ضرب الأبوين، الاعتداء على الأبوين، التهكم على فإذا يتبين إذا هي الأفأفة الله لا يقبل بها، أليس من باب أولى أن الضرب؟ زين، هذا التعميم ما هو مستنده؟ ها؟ لا، ظهور كلمة أف، يعني بمعنى أنه عندك كلمة انطلقت من خلالها للتعميم إلى باقي الموارد. ونحن نعلم أن الظهور حجة لا مو حجة، أن الظهور حجة، فاستعمالنا للأولوية يكون استعمالا ماذا؟ يكون استعمالا صحيحا. الفكرة صارت واضحة إلى هنا إن شاء الله تعالى. زين، هسه إذا صارت فرصة يعني ماكو كلمة بالعقلية، أنا جاي أحلل، هذا أقرب هذا أبعد، أما بالعرفية تتمسك بظهور اللفظ وتعمم، هذا الفرق بين الأولوية. الأولوية بحثناها سابقا إخوان، لو ما بحثناها ما بحثناها، شنو رأيك شيخنا نبحثها هنا؟ أخوان يا بس خلي نكمل هذا المطلب حتى يصير راس مطلب ونرجع للأولوية، حتى الكلام ما ينقطع يعني. إذن أخوان، الأولوية كذلك لا تصلح أن تكون ماذا؟ لا تصلح أن تكون دليلا. إذن بقي عندنا فقط دليل على نجاسة المشرك هو التسالم، يعني لم يصمت أي دليل من الأدلة المتقدمة على نجاسة ماذا؟ على نجاسة المشرك، لا الكتاب الكريم ولا السنة النبوية ولا الكذا ولا الأولوية، ما بقي عندنا إلا ماذا؟ إلا التسالم. ما هو المراد من التسالم؟ أنه نجد أن الفقهاء بل الناس في طبقات متعددة إلى أن يصلوا إلى المعصومين أنهم تبانوا على ماذا؟ تبانوا على نجاسة المشرك، وأن المشرك نجس بالنجاسة الشرعية لا بالنجاسة المعنوية. وهذا التسالم، وهذا التسالم إما وإما، إما أن يكون منشأه، منشأ التسالم هي المدارك التي أخذناها قبل قليل، إنما المشركون نجس، الروايات التي دلت على نجاسة الكافر مثلا، الأولوية مثلا، الأحكام. إذا كان هناك مدرك ما اعتمد عليه الناس، اعتمد عليه الفقهاء بالنسبة إلى نجاسة المشرك، نقول هذا التسالم يكون تسالما ماذا؟ إما أن نقول أنه مدركي، أو نقول أنه محتمل المدرك. وفي كلا الحالتين الإجماع أو التسالم لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. بعد أنتم أعينونا هنا، احتمالية المدرك موجودة لو ما موجودة أخوان؟ ها؟ احتمالية المدرك هسه إذا ما نقطع بالمدرك لا أقل، شو نقول؟ نقول محتمل المدرك. هذه شوية نقف عندها، بس هي المدارك بنفسها، المدارك بنفسها، هي المدارك بنفسها دلت على نجاسة المشرك حتى تقول إن التسالم قد اعتمد على المدرك؟ ها؟ فإذا احتمالية المدركية بعيدة لو مو بعيدة؟ بعيدة. ما أدري أعيد له واضح الكلام. أقول متى ما كانت المدارك واضحة على نجاسة المشرك ويوجد عندنا تسالم على نجاسة المشرك، نقول إذن هذا التسالم لا أقل أنه على مستوى الاحتمال قد اعتمد على ماذا؟ قد اعتمد على المدرك. لكن هذا فرع ماذا؟ فرع أن تكون الأدلة الدالة على نجاسة المشرك تكون تامة، أما قبل تماميتها هو هذا أول الكلام. إذا هي الأدلة بأنفسها لم تدل على نجاسة المشرك، فتجي تقول التسالم قد اعتمد، هذا واضح، هذا التسالم لا يكون فيه لا قطعية المدرك ولا احتمالية ماذا؟ ولا احتمالية المدرك. الفكرة صارت واضحة؟ إذن هذا التسالم ما هو منشأه؟ منشأه أنه ناشئ مما فهمه المسلمون وأصحاب الأئمة من الإمام. وببيان آخر، الآن نحن عندما نلاحظ الجيل الأول من فقهاء الغيبة اللي هم الشيخ المفيد، سلار، ابن أبي عقيل العماني، ومجموعة من العلماء الذين هم فقهاء الغيبة أو الفقهاء القريبين من عصر الغيبة، يعني الفقهاء الذين بعضهم رأى أصحاب الأئمة عليهم السلام، فهنا هذه الطبقة من الفقهاء الذين لاحظوا أصحاب الأئمة، لاحظوا أن أصحاب الأئمة عليهم السلام لهم أفعال، لهم أقوال، لهم مواقف، لهم إقرارات، فلاحظوا أن المرتكز عند أصحاب الأئمة أن المرتكز أنهم يتعاملون مع المشركين بأنه ماذا؟ بأنه نجس. فتولدت هذه أو فوجدت هذه الطبقة وفقهاءنا تأثروا بهذه الطبقة. أصحاب الأئمة من أين تولد ونشأ لديهم هذا الارتكاز؟ من الطبقة التي قبلهم. الطبقة التي قبلهم أخذت من الطبقة التي قبلها إلى أن نصل إلى المعصوم. إذن يتبين أن هذا التسالم وهذا الارتكاز منشأه من؟ منشأه المعصوم. والمعصوم لم يقل قولا ولم يفعل فعلا ولم يقر تقريرا، وإنما من مجموع كلمات المعصوم، من مجموع مواقف المعصوم، من مجموع تروك المعصوم، من مجموع إقرارات المعصوم، فهم المسلمون أن الإمام عليه السلام يرى ماذا؟ يرى نجاسة المشرك. فإذا هذا التسالم نقول أن هذا التسالم منشأه من؟ منشأه الإمام سلام الله تعالى عليه. فهذا التسالم يكون حجة ويصلح أن يكون دليلا على نجاسة ماذا؟ على نجاسة المشرك. نقرأ هذا الكلام وبعد ذلك نقول. يقول: وأما غير الكتاب فمستند الحكم بنجاسته منحصر بتسالم الأصحاب. خلص هذا الدليل منحصر بمن؟ زين يا شيخنا المصنف، وباقي الأدلة؟ يقول: وإلا فالآية الشريفة لم تتم دلالتها، والروايات لو تم الاستدلال بها على النجاسة فهي مختصة بمن؟ بالكتاب. والأولوية غير واضحة، يعني أولوية عقلية وليست عرفية حتى تكون حجة. إذن الدليل بمن انحصر؟ الدليل قد انحصر بالتسالم. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، هذا بالنسبة إلى ماذا أخوان؟ هذا بالنسبة إلى المشرك. نعود إلى مفهوم الأولوية. مفهوم الأولوية، وهو ما يسمى في مصطلحات الفقهاء يسمى بالفحوى، بمعنى أن المراد من الفحوى أو من الأولوية هو ما درسناه في علم الأصول ويسمى بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة، بأنه يثبت الحكم للمنطوق بالدلالة المطابقية ويثبت للمدلول الالتزامي بالدلالة الالتزامية. فهنا إثبات الحكم لموضوع آخر عن طريق الدلالة الالتزامية، إذن عممنا الحكم من المدلول المطابقي إلى المدلول الالتزامي، والموضوع الذي عممنا الحكم عليه لم يذكر هذا الموضوع في دليل الحكم، وإلا لو كان الموضوع موجودا في دليل الحكم الأول لما احتجنا إلى المدلول الالتزامي. وإذا ثبتت هذه الشروط نقول العرف يرى التعدي من الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني، وهذا ما يقتضيه الفهم العرفي للأدلة، وهذا ما يقتضيه الفهم العرفي لمن؟ للأدلة. المفهوم، مفهوم الموافقة، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو المفهوم المستفاد بواسطة الأولوية، أي ثبوت الحكم لموضوعه في الدليل المطابقي، ويكشف بالأولوية القطعية عن ثبوت نفس ذلك الحكم لموضوع آخر، هذا الموضوع الآخر لم يكن مذكورا في الدليل الأول. هذا الذي يكشف عن الأولوية القطعية، هذا الذي يستفاد منه عن طريق الدلالة المطابقية، هذا له ماذا؟ له صورتان. بس بهذه الملاحظة، بأن تكون الأولوية ماذا؟ لا، قطعية. الأولوية قطعية. الصورة الأولى، الصورة الأولى من الأولوية القطعية أن لا تكون الأولوية محتاجة لأكثر من ثبوت الدليل المطابق، بمعنى أنه بمجرد إلقاء الدليل المطابق وبالفهم العرفي يقطع العرف بلا حاجة إلى مقدمات خارجية، بمعنى أن الحكم يكون ثابتا للموضوع الآخر من دون ضم أي شيء آخر. بمجرد أن يلقى عليك الدليل المطابقي يحصل لديك انتقال إلى موضوع آخر من دون ضم قرائن ماذا؟ من دون ضم قرائن خارجية أخرى، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فمن الآية نستظهر حرمة التأفف، وسوف يفهم العرف ثبوت الحكم لموضوع ماذا؟ لموضوع آخر، وهو حرمة الضرب. هنا نقول هل احتجنا في تعدية الحكم من الآية الكريمة الدالة على الأف أنه حرام وعديناه هذا الحكم بالحرمة إلى الضرب، احتجنا غير المدلول المطابق للآية الكريمة؟ احتاجينا أن نضم قرائن خارجية لكي ننتقل من الحكم على الأف إلى الضرب؟ ما احتاجينا. إذن هذه أولوية ماذا؟ أولوية قطعية. الصورة الثانية للأولوية القطعية، الصورة الثانية أن يكون ثبوت الأولوية بحاجة إلى مقدمة خارجية عن إطار مدلول الدليل. فمع ثبوت هذه المقدمة ماذا تثبت؟ المقدمة الخارجية تثبت الملازمة. إذا ثبتت الملازمة سوف نتعدى من ماذا؟ سوف نتعدى من هذا الحكم إلى الحكم الآخر. إذن هذه الأولوية لوحده المدلول المطابقي لا يكون كافيا للانتقال علما إلى الموضوع الآخر. نضرب مثال. مثلا سئل الإمام سلام الله تعالى عليه: هل يجوز إحراق كتاب يشتمل على أسماء الأئمة سلام الله تعالى عليهم؟ فقال الإمام: بالحرم، يحرم حرق الكتاب الذي يشتمل على اسم من أسماء الأئمة عليهم السلام. هنا نقول هذا الحكم لوحده، هذا المدلول المطابق لوحده يكون كافيا لتعميم الحكم على باقي الكتب الأخرى التي تشتمل على اسم الله جل جلاله. وهي إذا قصدنا الهتك، إذا قصد الهتك بهذا التصرف والإهانة أو أنه إتلاف للمال، إذا ضمينا ماذا؟ ضمينا قرينة خارجية. فهنا لولا القرينة الخارجية لما عممنا الحكم علما، لما عممنا الحكم إلى القرآن الكريم. فإذا منع الإمام عن إحراق كتاب يوجد فيه اسم من أسماء الأئمة هذا لوحده لا يكون كافيا علما، لا يكون كافيا لتعدية الحكم من هذا الموضوع إلى موضوع ماذا؟ إلى موضوع آخر. زين، ليش؟ لا بضم قرينة.
لا قصدي
هذه الأولوية العرفية القطعية صورناها بتصوير. التصوير الأول أننا لا نحتاج إلى ضم شيء آخر. الصورة الثانية أننا احتجنا إلى ضم قرينة أخرى، لكنه نقطع بتعدية الحكم لو ما نقطع. نقطع بتعدية الحكم، هذا الأولوية.
المنافسة الحرمة لو سنجي على
أبنها متجي
الحرمة ما نضغط جبناها من باب الهتك.
بس الإمام منع لو ما منع؟
منع بس قطعا ليس بأن هذا الرواية منع بالثانية.
أنا خوجي أقول لك الدليل المطابق لوحده لا نستفيد منه الحرمة إلا بضم قرينة خارجية، وهو إذا قصد الهتك والإهانة للكتاب هنا تكون الحرمة ثابتة. إذا ما قصده لا تكون الحرمة ثابتة لغير هذا الكتاب الذي يشتمل على أسماء الأئمة.
تقول
بالظاهر
الحرمة كأنما
جزئي على خمسة. إيه هو هذا
الواقع أنه بس من دليل الهتك.
لا ليش؟ زين لماذا الإمام شيخنا أكو فرق. مرة يقول الإمام من منعه عن حرق كتاب يوجد فيه اسم من أسماء الأئمة الحرمة ثابتة ولا مثابتة؟ ثابتة. أنا مشكلتي وين؟ لا بالتعميم، التعميم يحتاج إلى ضم قرينة أخرى وهي الهتك. الأولوية العقلية وهي أن يحصل تعدي من الدليل الأول إلى الدليل الثاني من دون وجود كلمة في الدليل الأول نتمسك بها لتعميم الحكم على الموضوع الثاني. وهنا بالنسبة إلى هذه الأولوية لا يوجد فيها لفظ، وإنما تكون تابعة إلى تحليل عقولنا لتشخيص وجود الملاك وعدم تشخيص وجود الملاك. وهذه الأولوية لا يقرها ولا يقبل بها العرف باعتبار أنها ناشئة من الإدراكات العقلية. وفي الأولوية العقلية لا بد من إحراز الملاك، والملاك في القضايا التعبدية لا يمكن إحرازه. إذن سوف تكون الأولوية العقلية يكون مجالها يا عالم التكوين مثلا، أما بالنسبة إلى عالم التشريع القضية فيها ماذا؟ فيها إشكال. زين، إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من المشرك ولا دليل على نجاسته إلا ماذا؟ إلا التسالم. نأتي إلى الناصبي. الناصبي أولا نحتاج إلى تعريفه، ومن هو الناصبي؟ الناصبي هو الذي يعلن بعداوة واحد من الأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهم أجمعين، لا أنه يجحد إمامتهم مطلقا، فإن ذلك مخالف للحق. لا أنه ناصبي، الناصبي أن يعلن ماذا؟ أن يعلن العداوة لواحد من الأئمة كالخوارج الذين أعلنوا العداوة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. فإذا الناصبي هو من يعلن، لا أنه لا يعترف بإمامة الأئمة. الذي لا يعترف بإمامة الأئمة هذا ليس ناصبيا، وإنما يكون مخالفا علما، يكون مخالفا للحق. هذا تعريف. إذن التعريف الأول للناصبي هو من نصب العداوة علما لواحد من الأئمة عليهم السلام. بالنسبة إلى الشهيد الثاني يقول لا، الناصبي فضلا عن أنه نصب العداوة لواحد من الأئمة الأطهار، لا، من نصب العداوة لشيعتهم، المناصب علما والمعلن للعداوة لشيعتهم، المعلن لعداوة الشيعة هذا يكون ناصبيا. وعندنا روايات أنه الأئمة يقولوا لأصحابهم هؤلاء أعلنوا العداوة عليكم لا من باب أنكم شيعة بما هم شيعة، وإنما أنكم أنصارنا، أنكم موالون لنا. فإذا لا فرق في صدق عنوان الناصبي بين أن يكون معلنا للعداوة للأئمة الأطهار أو أن يكون معلنا للعداوة لشيعة الأئمة. فإذا واضح أن البحث ماذا؟ أن البحث بالنسبة إلى عنوان الناصبي قد توسع. ويقول صاحب الحدائق، يقول أنه بالنسبة إلى هذا القول وهو أن الناصبي من نصب العداوة لشيعة الأئمة فضلا عن الأئمة، يقول هذا هو الحق المدلول عليه بأخبار العترة الأطهار. يقول هذا هو الحق. وعندنا روايات أنه تقول يا بن ناصب من هو الذي يعلن العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام لأنهم موالون لأهل البيت. فإذا المقصود بالعداوة من هو؟ لا، أهل البيت، وهؤلاء لأنهم شيعة أهل البيت. فإذا المعلن بالعداوة لشيعة أهل البيت يعد ماذا؟ يعد ناصبيا. طبعا السيد الخوئي رحمه الله والميرزا جواد التبريزي قال في صراط النجاة: الناصبي هو الذي يظهر العداء لأهل البيت لا للشيعة. إذن خلاف بين الأعلام في صدق ماذا؟ في صدق عنوان الناصبي. هل أن الناصبي هو من نصب العداوة لأهل البيت أو لواحد من الأئمة؟ لولا أن الناصبي يكون أعم منيا، أعم من ذلك بأن يكون ناصبيا علما ومعنى للعداوة علما لشيعتهم، لشيعة أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. هسه عنوان الناصبي سواء كان هذا أو كان هذا، المهم هو شنو بحثنا؟ ما هو الدليل على نجاستهم؟ أو أننا نحكم عليهم بمن؟ نحكم عليهم بالطهارة. المصنف يقول دليلنا على النجاسة هو التسالم. والتسالم بعد صار واضح عندنا أنه هذه الطبقات من الناس صغارا كبارا شيوخا نساء رجالا، المرتكز عند الناس والمتسالم بين الناس. ونحن قلنا أن التسالم إجماع، لكنه إجماع ماذا؟ إجماع عملي، يعني فتوى أو حكم شرعي معمول به، لكنه معمول به مو عند طبقة أو طبقتين، مو عند جماعة أو جماعتين، وإنما متسالم عليه، متسالم عليه في جميع الطبقات، أنه يتعاملون مع الناصبي على أنه ماذا؟ على أنه نجسون. فكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، هذا يا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني هي موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوس والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم، وهو شرهم، يعني شر من النصراني والمجوس واليهودي، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. بعد أنتم ساعدوني في تقريب الاستدلال. ها أخوان، قربونا الاستدلال بهذه الرواية، تقريب الاستدلال. إذا هو الكلب، يقول الإمام سلام الله تعالى عليه: الله لم يخلق أنجس من الكلب، وواضح الكلب نجاسته شنو؟ نجاسته نجاسة مادية، نجاسة شرعية. ويقول الإمام الناصبي ماذا؟ أنجس من الكلب. فإذا تقريب الاستدلال، ها، إذا يكون الناصبي ماذا؟ نجس بالنجاسة المادية الشرعية. الفكرة صارت واضحة؟ هذا تقريب الاستدلال. تقريب الاستدلال واضح من كده، يعني ما بي مؤن. وذاك المصنف ما قرب الاستدلال. هسه إلى هنا واضح البحث؟ وفيه المصنف يقول: ركزوا بالرواية، من قال الإمام اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم. الشر، الشر قضية مادية لو قضية معنوية؟ قضية معنوية. إذن الإمام يشير إلى الشر وإلى الأشرية، وهذه تكون واردة في القضايا المادية لو في القضايا المعنوية؟ في القضايا المعنوية. فيكون الناصب بناء على قرينة وهو شرهم، فهو شرهم. هسه لا أقل، نقول الرواية مجملة، لا نعلم أن الإمام يريد النجاسة المادية أو أن الإمام يريد النجاسة المعنوية، ما نعرف، لعله يريد هذه ولعله يريد هذه. إذن هل نحرز أن الإمام عليه السلام يريد النجاسة الشرعية المادية؟ ها؟ لو قرينة وهو شرهم تشير إلى النجاسة المعنوية. إذا لم نقل بغرس قاطع أنها تشير إلى النجاسة المعنوية، فلا أقل إن الرواية بقرينة وهو شرهم تكون الرواية مجملة ولا تكون دالة على النجاسة المادية. الفكرة صارت واضحة؟ فإذا الرواية بناء على كلمة وهو شرهم تكون مجملة. أقرأ العبارة أخوان. يقول: وفيه عدم وضوح كون المراد النجاسة الشرعية، فإنه بملاحظة التعبير بلفظ وهو شرهم يحتمل إرادة النجاسة المعنوية، لأن الشر واضح أنه قضية معنوية لا أنه قضية مادية. هذه الرواية أخوان مذكورة فقط في علل الشرائع، في علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمه الله في الجزء الأول صفحة 292 الحديث الأول باب آداب الحمام. يقول الشيخ الصدوق حدثنا محمد بن الحسن، من هو؟ أحسنت، شيخه ابن الوليد محمد بن الحسن، وهذا بعد من أساطين المذهب. قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري القمي، إذن هذا ثقة وهذا ثقة كذلك، عن أحمد بن الحسن ابن علي ابن فضال، وأحمد كذلك ثقة، ولكن بنو فضال مبتلين بيا مشكلة فطحية، عن أبيه الحسن ابن علي وهو هم ثقة لكنه فطحي، عن عبد الله بن بكير ثقة لكنه كذلك ماذا؟ فطحي، كذلك عبد الله بن يعفور ثقة. فإذا بالنسبة إلى هذه الرواية كما يقول المصنف هي موثقة، فجميع رجال السند ثقات، نعم لكنهم ماذا؟ لكنهم فطحية. نأتي إلى عبد الله ابن يعفور، ذكره السيد الخوئي رحمه الله في الجزء 11 في صفحة 102، يقول قال النجاشي عبد الله بن أبي يعفور العبدي، واسم أبي يعفور واقد وقيل وقدان، يكنى أبا محمد، ثقة ثقة. يعني جبنا ترجمت على منتهى القضية شيخ إبراهيم، يقول ثقة وكافي، ليش النجاشي يجيب ثقة ثقة؟ أحسنت، هو واضح. خلينا نقرأ الترجمة، هذا عندنا دقيقتين. يقول جليل في أصحابنا، كريم على أبي عبد الله عليه السلام، ومات في أيام الإمام الصادق، وكان قارئا يقرأ في مسجد الكوفة، له كتاب يرويه عنه عدة من أصحابنا منهم ثابت بن شريح إلى آخره، يعني عنده كتابه، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام تارة قائلا عبد الله بن أبي يعفور العبدي مولاهم كوفي، واسم أبي يعفور واقد أو وقدان، وأخرى عده في أصحاب الإمام الصادق كذلك، فقال عبد الله بن أبي يعفور كوفي مولى عبد القيس، وعده البرق في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية. إن شاء الله تعالى يصير عندنا في اليوم توثيق يتوقف على الرسالة العددية ونقف عندها. الرسالة العددية للشيخ المفيد تحتاج إلى وقفة لأهميتها. في رسالته العددية قال بالنسبة إلى ابن يعفور، قال من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق لذم واحد منهم، وعده ابن شهر آشوب من خواص أصحاب الصادق عليه السلام. ويقول السيد الخوئي رحمه الله قال الكشي، يذكر السيد الخوئي بالنسبة إلى ابن أبي يعفور، يقول كما ذكرنا أنه له روايات، كما ذكرنا له توثيقات متعددة، لكن توجد روايات ذامة له. الروايات الذامة له نخليها على بكرة إن شاء الله تعالى، لأنه نريد نقف على كلمة لماذا قال النجاشي ثقة ثقة. اللهم صل على محمد وآل محمد.